الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. نحن عما قريب ذاهبون أيها الإخوة، ذاهبون إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات، وهناك من اتقى الله في هذه الدنيا سيسعد، ومن كان حاله غير حال التقوى فشأنه غير هذا الشأن في الآخرة. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. وقال ربنا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. عنوان خطبة اليوم: الغفلة عن الله. كانوا خمسة إخوة ذكور، سافر ثلاثة منهم للعمل في دول الخليج في عام 1975. مات أبوهم الثري جدا والغني جدا في عام 1981، وبعد انتهاء الدفن والعزاء فكر الأخوان المقيمان في البلد كيف بإمكانهما أن يمنعا إخوتهم المسافرين من الإرث لينالوا هما جميع التركة. لقد خطر في بالهما خاطر شيطاني ما بعده خاطر. رفعا بإخوتهم الثلاثة تقارير أمنية خطيرة جدا وكاذبة ومؤذية جدا، منعت الإخوة الثلاثة من دخول البلد مرة ثانية. فازا بكل الإرث، حسب هذان الأخوان كل الحسابات ورتبا كل الترتيبات، ولكنهما نسيا حسابا واحدا هو حساب الله. ذكرا كل شيء ونسيا شيئا واحدا، نسيا الله. إنها الغفلة عن الله، وهذه واحدة. في عام 1980 اشترى منه أرضا، استلم البائع الثمن كاملا، وكتبا عقدا بينهما واتفقا على أن الفراغ في الدوائر الرسمية سيتم لاحقا، وشغلا عن الأمر. قبل سنتين من الآن، وبعد ارتفاع ثمن الأرض أو الأراضي ارتفاعا كبيرا، طلب الشاري من البائع أن يفرغ له الأرض بعد أن زاره مودعا له لأنه سيذهب بعد أسبوع إلى الحج، وعده بأنه سيفعل عندما يرجع من الحج. لما عاد جاء الشاري وذكره بوعده، فأجابه مباشرة بالموافقة. لكن ابنا للبائع بلغ الآن مبلغ الرجال وصار محاميا، طلب من الشاري ورقة العقد القديمة فأظهرها له. قرأ المحامي الورقة ثم همس في أذن أبيه: بإمكانك يا أبي، وقد ارتفعت الأسعار ارتفاعا فاحشا، أن تأخذ منه ما شئت من المال قبل الفراغ، والقانون معك. نظر الأب إلى ابنه نظرة المغضب وصرخ في وجهه: وأين الله؟ القانون معي، وأين الله؟ إنها غفلة الابن عن الله وذكر الأب لله. وهذه ثانية: مات أبوهم وترك لهم إرثا كبيرا، لهم أخت حقوقية تعمل في القصر العدلي، حرروا لها الوكالات اللازمة لإنهاء مسألة الإرث وما يتعلق به. كانت ذكية جدا، خطر لها أن تخرج قطعة أرض ثمنها يساوي 200 مليون ليرة سوري من المسألة الإرثية لتقوم بتوزيع الحصص حسب الإرث الشرعي. فإذا استلم كل من الورثة حصته ضمت إلى حصتها هذه الأرض. رتبت كل الترتيبات وحسبت كل الحسابات ونسيت حسابا واحدا، إنه حساب الله. وبالفعل أخرجت بذكاء ودون أن يشعر أحد قطعة الأرض من المسألة، ثم تم توزيع الحصص وفراغها، وسيتم غدا الاستلام لكن الله فاجأها بملك الموت، إذ قبض روحها قبل يوم الاستلام بيوم واحد. إنها الغفلة عن الله. وهذه ثالثة: دعته بمعسول كلامها وجميل لباسها وريحها وبلحظ عينيها إلى نفسها. كان طالبا في الجامعة وهي مثله، وإن كانا من كليتين مختلفتين، لكن المطاعم والمقاهي والكفي شرب جمعت بينهما. أحبها وقالت إنها أحبته أيضا. هو من أسرة دمشقية عفيفة غنية مشهورة، ويبدو أنها من غير هذه البيئة. طلبت إليه أن يتزوجها وهو في السنة الثانية، فأخبرها أن أباه لا يوافق. قالت له: ما شأنك بأبيك؟ أنت بالغ عاقل راشد رجل، وهي لا تريد منه شيئا سوى قربه متى شاء وأين شاء وكيف شاء، لكن بالحلال كما ادعت. ثم أباه سيقتنع فيما بعد. قال لها: وماذا عن أهلك؟ قالت: لا عليك، فأنا أيضا بالغة عاقلة راشدة جامعية، سنذهب إلى شيخ من الشيوخ يعقد لنا. سألها: أين الشهود؟ قالت: تأتي أنت بشاهد من أصحابك وأؤمن أنا شاهدا آخر. لكن من الشيخ الذي سيعقد؟ قالت: لا عليك، إنها تعرف سبيله. ذهبت به إلى رجل قالت إنه الشيخ، عقد لهما وشهد الشاهدان ودونا ذلك في ورقة احتفظت بها. ذهب العروسان إلى شقة استعارها الشاب من أحد أصحابه وباتا مع بعضهما، لكنه صعق عندما أيقن أنها لم تكن بكرا بل كانت ثيبا، هناك من فعلها قبله معها. وعندما صرخ فيها ما هذه الفعلة، قالت: لا تزبط ولا ترعد، أنت زوجي والعقد معي. إنها الغفلة عن الله، عنوان الخطبة الغفلة عن الله. هذه قصة الرابعة، ويوجد خامسة وسادسة وعندكم عاشرة، بل عندكم مئات وكثير وكثير من حوادث يومية تشير أن فاعلها غافل عن الله تعالى، ذاكر لهواه ولشهوته، عمي قلبه عن أوامر الله، وإن كانت عيناه بصيرتين، صم عقله عن نواهي الله، وإن كانت آذانه تسمع فيما يظهر لكم. لكن الله قال عنه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. يقال أرض غفل، يعني لا منار فيها يهتدي به السالك. وردت الغفلة في القرآن الكريم 35 مرة، والغفلة عن الله رأس الخطايا، وهي التي تزيد الحسرة وتزيل النعمة وتحجب عن الخدمة وتزيد الملامة والندامة. ولا أضر على العبد من أمرين: غفلته عن الله ومخالفته لأوامر الله. لا أضر عليك من أمرين: غفلتك عن الله ومخالفتك لأوامر الله. قال الإمام الجنيد: تأملت في ذنوب أهل الإسلام فلم أرى منها ذنبا أعظم من الغفلة عن الله. أن تحسب أن الله نائم، أن تحسب الله لا يسمعك في مكتبك عندما جلست تلك الجلسة الخاصة، أن تحسب أن الله لم يرك عندما خلوت بها في مكان لا يرضي الله، أن تحسب أن الله لا يعلم ما في سرك إذ تبيت الشرور، أعظم ذنب في الإسلام. حكي أن بعض الصالحين رأى أستاذه في المنام فسأله: أي الحسرة أعظم عندكم في الآخرة بعد الموت؟ أي أكثر شيء يتحسر عنه الميت؟ قال: حسرة الغفلة، يتحسر على لحظات في الدنيا ظن فيها أن الله غافل. ورؤي رجلا في المنام فقال له الرائي: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال لي: يا مدعي، يا كذاب، ادعيت محبتي ثم غفلت عني؟ تحبون الله؟ تحب الله؟ نعم. كيف تفعل المعاصي وتظن أنه غافل؟ أنت في غفلة وقلبك ساهي، ذهب العمر والذنوب كما هي، ما عم تغير أبدا. رأى رجل من الصالحين والده في المنام فقال: يا أبتي، كيف أنت وكيف حالك؟ قال: يا ولدي، عشنا في الدنيا غافلين، نأكل ونلبس ونلعب ونتمتع، ومتنا غافلين. يا أيها الإخوة، أول منازل العبودية منزلة اليقظة، أن تستيقظ من هذا الرقاد، أن تستيقظ من غفلتك، أن تستيقظ من سكرتك. أول منازل العبودية منزلة اليقظة، وهي تنبه القلب من نومته، وقومة العبد من غفلته، وصحوة العقل من سكرته. فلله برك متى يتنبه قلبك، ومتى تقوم بأوامر خالقك، ومتى يصحو هذا العقل. ذكروا أن يعقوب عليه السلام كان مؤاخيا لملك الموت فزاره، فقال يعقوب: يا ملك الموت، أزائرا جئت أم قابضا لروحي؟ قال: بل جئتك زائرا. قال: فإني أسألك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تعلمني إذا دنا أجلي، وأردت أن تقبض روحي قبل حين حتى أستعد. فقال: نعم، سأرسل لك رسولين أو ثلاثة. فلما انقضى أجله أتى إليه ملك الموت، فقال: أزائرا جئت أم قابضا يا ملك الموت؟ قال: بل جئتك قابضا. قال: أولست كنت أخبرتني أنك ترسل رسولين أو ثلاثة؟ قال: قد فعلت. قال: ما جاءني أحد؟ قال: بلى، بياض شعرك بعد سواده رسول، وضعف بدنك بعد قوته رسول، وانحناء جسمك بعد استقامته رسول. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل. نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. يا من ابيض شعره بعد السوداد، لقد جاءك الرسول. يا من ضعف بدنه بعد قوة، لقد بلغك الرسول. يا من انحنى جسمه بعد استقامة، عما قريب يأتيك من أرسل هذه الرسل. يا أيها الإخوة، أسباب الغفلة ثلاثة، وعواقبها ثلاثة، وعلاجها بثلاثة. أما أسبابها فدوام المعاصي دون توبة، وترك الطاعات، وخصوصا ذكر الله تعالى ومجالس العلم، وصحبة الغافلين. إذا صحبت الغافلين سيؤثرون بك، وسوف تحرقك نارهم. إذا تركت مجالس العلم ومجالس الذكر لأي سبب من الأسباب، ستنالك الغفلة. إذا داومت على المعاصي ولم تتوب، فإن الغفلة قريبة منك. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. كل من لا يذكر الله من الغافلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. من ترك صلاة الجمعة لأي سبب من الأسباب، ما لم يكن هناك عذر شرعي كسفر أو مرض مقعد، لكنك تعجب من شاب قوي شديد عتيد مقيم لا يأتي الجمعة إلا دبرا، لكنك تعجب من رجل له من الفقه والعلم والثقافة ما الله به عليم، إذا كان يوم الجمعة رايح إلى يعفور لا يحضر خطبة الجمعة. لكنك تعجب من شاب لو تحرك إلى جدار لهده يترك صلاة الجمعة لأن أسبوعه قد دميت. ترك الجمعة، ترك مجالس العلم، ترك ذكر الله تعالى يورث الغفلة، والغفلة أكثر شيء يتحسر عليه الإنسان بعد الموت. وقالوا: إطلاق البصر إلى المحرمات يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة. المعاصي له صديقة، له زميلة تتصل به، يتصل بها، ترسل له الرسائل، يخاطبها بالتشات، أبوه يفرح بها إذا اتصلت لأن ابنه قد كبر. أنت تهيئ لابنك أن يكون من الغافلين. أسباب الغفلة ثلاثة: المعاصي دون توبة، والابتعاد عن الطاعات، وخصوصا ذكر الله ومجالس العلم وصحبة الغافلين. أما عواقب الغفلة فثلاثة: الشدة النفسية، قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم، وقال: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وتفشي العداوة والبغضاء حتى بين الإخوة والأخوات، قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. والعذاب في الدنيا والآخرة من عواقب الغفلة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أما خاتمة هذه الخطبة وهي علاج الغفلة، وهي النتيجة العملية من هذه الخطبة، ماذا علي أن أفعل؟ فعلاج الغفلة بثلاثة: أولا، ترك الأسباب. المعاصي تؤدي إلى الغفلة، اتركها يا أخي. ترك الطاعات يؤدي إلى الغفلة، افعل الطاعات. صحبة الأشرار تؤدي إلى الغفلة. لقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أتعتقدون أن أحدا من الفجار يؤثر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع كمال قوته الروحية والعقلية والإيمانية، قال الله تعالى له: لا تصحب الغافلين، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. علاج الغفلة بثلاثة أمور: ترك الأسباب، ثم صحبة الذاكرين. سأل رجل معلمه إنه يجد غفلة في قلبه فما يفعل؟ قال: يا ولدي، اقترب من الأولياء فإنهم يؤثرون في قلبك. صحبة الذاكرين. وثالثها تخفيف الشهوات المباحات. جميل أن تأكل، لكن ليس جميلا أن تعيش لتأكل وفقط. جميل أن تلعب، لكن ليس حسنا أن يصير اللعب دينا. حسنا أن تكون في منتزه في يوم من الأيام، لكن غير معقول أن تتلف حياتك على المنتزهات. كان سيدنا عمر يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك أن تأخذني على غرة، أو تذرني في غفلة، أو تجعلني من الغافلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله.